الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل قراءتنا في هذا الكتاب المفيد المبارك الملخص الفقهي، وكانت بداية درسنا السابق كتاب الصيام، ونستكمل اليوم، وهذا هو المجلس الثاني في كتاب الصيام وما يتعلق بأحكام الصيام. ووصلت بنا القراءة بعد أن عرفنا أدلة الصيام وبما يثبت دخول شهر رمضان وشروط وجوب الصيام، شرع المصنف في بيان ما يتعلق ببدء صيام اليوم ونهايته، وكذلك بين ما يتعلق بالسحور، وكان آخر ما قرأناه هو ما يتعلق بالنية وبتبييت النية لصيام الفرض من الليل، عند قوله حفظه الله: ولا بد أن ينوي الصيام الواجب من الليل، فلو نوى الصيام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فإنه يمسك وصيامه صحيح تام إن شاء الله. وهذه النية خاصة بصيام الفريضة، صيام شهر رمضان لا بد فيه من تبييت النية من الليل، يعني لا يطلع الفجر إلا وهو قد نوى الصيام. أما صيام التطوع فيجوز عقد النية ولو في أثناء النهار إذا لم يفعل شيئا من المفطرات، وسيأتي تفصيل هذه المسألة لاحقا إن شاء الله تعالى. ثم قال رحمه الله: ويستحب تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس بمشاهدتها، أو غلب على ظنه بخبر ثقة بأذان أو غيره. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. هنا انتقل المصنف إلى بيان ما يتعلق بالإفطار من حيث الأحكام، وكيف يعرف المسلم نهاية وقت الصيام ودخول وقت الإفطار الذي يجوز له فيه أن يباشر المفطرات من أكل وشرب وغيره، وأيضا بين المصنف بعض سنن الإفطار. فأول مسألة هو أنه لا يفطر الإنسان إلا إذا تحقق غروب الشمس، فنهاية اليوم تكون بغروب الشمس، إما أن يرى أمامه الشمس قد غربت، أو يخبره ثقة، أو يؤذن المؤذن لأذان المغرب. فبهذه الأمور كلها يتحقق الإنسان غروب الشمس فيفطر. والسنة تعجيل الإفطار، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رغب وحث حثا عظيما على العجلة في الإفطار وتعجيل الإفطار، بل علق خيرية هذه الأمة بتعجيل الفطر وتأخير السحور. ولا شك أن هذا أمر مهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فإن من الأسباب التي تحصل بها الخيرية والبركة أن الإنسان يمتثل هذا الأمر، ألا وهو تعجيل الفطر. وهذه السنة ينبغي أن تنتبه فيها لأمور ينبه عليها أهل العلم، سواء سنة الإفطار في تعجيله أو السحور في تأخيره أو غيرها من السنن، لابد أن تستحضر في نيتك أمور. الأمر الأول أن تعتقد أن هذه سنة. الأمر الثاني أن تفعلها وأنت مستحضر امتثال أمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث أن تفعلها وأنت محتسبا الثواب والأجر المترتب على هذه السنة. هذا الأمر ينبه عليه أهل العلم في جميع السنن وفي جميع الأعمال التي جاء فيها فضل تستحضر في النية أمورا ثلاثة. الأمر الأول أن تعتقد أن الله أمر بها وأن رسوله عليه الصلاة والسلام أمر بها. الأمر الثاني أن تفعلها وأنت مستحضر امتثال الأمر. الأمر الثالث أن تفعلها وأنت تحتسب ثوابها وأجرها. ولا شك أن من نوى هذه الأمور الثلاثة أنه ليس كغيره، لأن السلف رحمهم الله يقولون رب عمل تعظمه النية. من الناس من يفعل الفعل ولا يستحضر فيه هذه النية العظيمة، لا يستحضر امتثال أمر الله ولا يستحضر هذا الثواب والأجر، لكن إذا استحضرت هذه الأمور أثابك الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، بقدر ما تنوي من الخير يجازيك الله عز وجل. حتى في المباحات، لو أنك تنام من أجل أن تستيقظ للصلاة وتتقوى على العبادة يثيبك الله على هذا النوم، ولو أنك أكلت أو شربت وأنت تستحضر نية التقوي على عبادة الله فإن الله يثيبك. ولا شك أن استحضار مثل هذه الأمور يثيب العبد وينال به الأجر العظيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربي عز وجل إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. هذا الحديث فيه فائدة أخرى لنا، أن تعجيل الفطور من أسباب محبة الله للعبد. تعجيل الفطور من أسباب محبة الله للعبد، ويا لها من منزلة عظيمة ومقام علي ومرتبة رفيعة أن تنال محبة الله فيحبك الله سبحانه وتعالى. ولا شك أنه أمر يسير، لكن من فعله يحتسب هذا الأجر، يفطر يرجو هذا الثواب، أن له شأن عظيم عند الله سبحانه وتعالى. قال والسنة أن يفطر على رطب. بعد أن بين سنية تعجيل الفطور بين أيضا ما دلت عليه السنة من الأنواع التي كان يفطر عليها النبي عليه الصلاة والسلام من الطعام. فقد روى الصحابة بعض الأطعمة التي كان يفطر عليها النبي عليه الصلاة والسلام، كما روى ذلك أنس، فقال السنة أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، لقول أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. فإن لم يجد رطبا ولا تمرا ولا ماء أفطر على ما تيسر من طعام وشراب. هذا روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفطر على رطبات، ومعروف أن الرطب يختلف عن التمر يعرفه، وهذا أمر معروف لا يحتاج إلى توضيح. أو ثمرة التمر والرطب أول ما تخرج تكون يعني على شكل الرطب، ثم بعد فترة تتحول إلى التمر، يعني بعد كما يقولون كبسها تكبس بالكيلوات الكثيرة ويخرج ما فيها من دبس فتكون تمرا. فإن لم يجد الإنسان، لأن الرطب فاكهة ولا يدوم فترة طويلة، لا يدخر، أما التمر يدخر يمكث سنة وسنتين وثلاث، لكن اليوم ممكن يدخر الرطب بالثلاجات وبوسائل التبريد، لكن في السابق لا يمكن، لا يدخر ولا يمكث فترة طويلة إلا أن يكون تمرا. الشاهد أن الإفطار على رطب هذا الأولى أولا. فإن لم يجد الإنسان، الإنسان قد يكون في بلد لا يوجد فيه رطب، أو يكون في زمن لا يوجد فيه رطب، لأن زمن الرطب زمن الصيف، الشتاء لا يكون فيه رطب إلا الذي يثلج مثل اليوم. فإن لم يجد تمر أفطر على ماء، وكان يحسو حسوات من ماء، يعني ليس كثيرا، يشرب شربات من ماء. إن لم يجد هذه الأمور أفطر على أي شيء متيسر. وهنا ننبه على أمر، يعني نبه عليه للعلم، أن هذا فيه حكمة، أن الماء والتمر والرطب يعني فيه قيمة غذائية للبدن وسهل الهضم، وأيضا إذا أفطر عليه الإنسان هو في يعني حقيقته هذا الطعام يسير، فلا يحتاج إلى يعني جلوس على موائد ونحو ذلك، بل قد لا يحتاج الإنسان أن يغسل يديه بعد ذلك، لأنه سيأكل رطب ويشرب ماء، فيستطيع أن يدرك الجماع. وعكس ذلك من يجلس على موائد كبيرة، وهذا نبه عليه المصنف، ويطيل في الأكل فيضر جسمه ومعدته، لأن المعدة فارغة وقت طويل، فيأتيها الأكل الكثير دفعة واحدة، فهذا يضرها. وأيضا يؤخره عن الصلاة، ولو خرج إلى الصلاة، صلاة الجماعة، فبعد أكل كثير لا يتمكن من الخشوع في الحقيقة، لا يتمكن من الخشوع في الحقيقة، فهذا خلاف السنة. الإنسان يفطر على شيء يسير ثم يصلي، ثم بعد الصلاة إن شاء أكل، فهو خير له في يعني عبادته ويعينه على الخشوع، وخير له في صحته وبدنه. هناك أمر شائع عند بعض الناس، إذا لم يجد طعام، يعني مثلا هو في السيارة صائم وأذن عليه الأذان وليس عنده طعام، بعض الناس يقول لابد أن يفطر على شيء ولو أن يدخل إصبعه في فمه أو غترته في فمه، وهذا موجود، وهذا اعتقاد باطل، هذا خطأ، لم يدل عليه الدليل، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته، بل لم يقله أحد من الفقهاء. الإنسان إن وجد عنده طعام أفطر، إن لم يوجد عنده طعام أفطر بنيته، خلاص انت يعني انتهى وقت الصيام ودخل وقت الإفطار فهو مفطر له. أما أن يدخل إصبعه في فمه يعني كأنه يمضغ إصبعه، أو يأخذ طرف ثوبه أو طرف غترته ويمضغها ويقول أنه أفطر، فهذا لا شك أنه خطأ، وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم، لكنه للأسف شائع عند بعض المسلمين. قال المصنف: وهنا أمر يجب التنبيه عليه، وهو أن بعض الناس، وهذه من العادات السيئة كما عرفنا، يقول بعض الناس يجلس على مائدة إفطاره ويتعشى ويترك صلاة المغرب مع الجماعة في المسجد، فيرتكب بذلك خطأ عظيما، وهو التأخر عن الجماعة في المسجد، ويفوت على نفسه ثوابا عظيما ويعرضها للعقوبة، والمشروع للصائم أن يفطر أولا ثم يذهب للصلاة ثم يتعشى بعد ذلك. ثم قالوا: يستحب أن يدعو عند إفطاره، وهذه من السنن التي ينبغي على المسلم ألا يغفل عنها، فإن من مواطن إجابة الدعاء وقت الإفطار، إذا أفطرت أيها المسلم فإن هذا الوقت قبل أن تأكل وأثناء الأكل وبعد الأكل، هذه الساعة التي أنت تفطر فيها وقت مبارك تجاب فيه الدعوات، فعلى المسلم ألا يغفل عن هذا الوقت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، هذا يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، والله لا يخلف الميعاد، ورسوله مبلغ عن ربه سبحانه وتعالى، وعد من الله أن الدعوة عند الصيام عند الفطر لا ترد، فيجتهد المسلم في دعاء الله عز وجل. والمتأمل لآيات الصيام في سورة البقرة يجد أن الله عز وجل ذكر في وسط آيات الصيام آية الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهذا تنبيه للمؤمن أن هذا الشهر شهر دعاء كما أنه شهر صيام. قاله: من الدعاء الوارد أن يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أفطر يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. المقصود أن المؤمن يحرص على الدعاء ولا يغفل عن الدعاء الله عز وجل حال فطره، وهذا من السنن. قال: وهكذا ينبغي للمسلم أن يتعلم أحكام الصيام والإفطار وقتا وصفة حتى يؤدي صيامه على الوجه المشروع الموافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى يكون صيامه صحيحا وعمله مقبولا عند الله، فإن ذلك من أهم الأمور. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هنا المصنف ينبه على أمر وهو شرطي قبول العمل. كل مسلم يصلي أو يصوم أو يحج أو يفعل أي عمل صالح يرجو القبول ويريد أن يكون عمله مقبولا عند الله، فلا يكون العمل مقبول عند الله إلا بتحقيق شرطين اثنين. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، بأن لا تعمل العمل إلا لله، لا تقصد إلا وجه الله سبحانه وتعالى، لا رياء ولا سمعة ولا غير ذلك. والشرط الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، تتابعه عليه الصلاة والسلام، وعكس هذا الشرك والبدع. فالمشرك لا يقبل عمله، قال الله عز وجل فيه: لئن أشركت ليحبطن عملك. والمبتدع مردودة عليه بدعته، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. مردودة عليه هذه البدعة التي ابتدعها وأحدثها في دين الله عز وجل. لكن من حقق الإخلاص المتابعة تقبل الله عز وجل منه عمله. ثم قال المصنف حفظه الله: باب في مفسدات الصوم. سيذكر الآن الأمور التي يجب على الصائم أن يجتنبها، فإن وقعت منه فسد صيامه، وهي المعروفة بمفسدات الصيام أو مبطلات الصيام أو المفطرات. قال: للصيام مفسدات يجب على المسلم أن يعرفها ليتجنبها ويحذر منها، لأنها تفطر الصائم وتفسد عليه صيامه. وهذه المفطرات منها أولا الجماع، فمتى جامع الصائم بطل صيامه ولزمه قضاء ذلك اليوم الذي جامع فيه، ويجب عليه مع قضائه الكفارة. الله عز وجل قال في آية البقرة التي مرت معنا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه الآية بيّنت أصول المفطرات، وهي الجماع والأكل والشرب. فمن جامع متعمدا في نهار رمضان فيجب عليه أمور: الأمر الأول التوبة إلى الله عز وجل، فإن فعله هذا عظيم وخطير. فإن أحد الصحابة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله هلكت. والحديث في صحيح البخاري، وفي رواية أخرى في صحيح البخاري قال: يا رسول الله احترقت. انظر إلى خطورة هذا الأمر. فقال: ماذا فعلت؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. هذا الأمر خطير، فأول أمر يجب على من حصل من هذا الأمر أن يتوب إلى الله عز وجل، أن يتوب إلى الله عز وجل. الأمر الثاني أن يقضي هذا اليوم الذي جامع فيه فإنه فسد، والأمر الثالث أن يكفر الكفارة المذكورة. يكون عليه أمور ثلاثة: التوبة والقضاء والكفارة. وأهل العلم ينبهون هنا في هذا الجماع أن الجماع المقصود به هنا الإيلاج، ولو لم ينزل هذا الرجل، لأن من الناس يجهل هذا الحكم فيظن أن الجماع إذا حصل جماع ولم يحصل إنزال فإن هذا ليس بجماع، لكن الجماع شيء والإنزال شيء. لو جامع من غير إنزال فسد صيامه ووجبت عليه الكفارة، وأيضا يجب عليه الغسل بعد ذلك لأنه قد يعني أجنب وأحدث حدثا أكبر. لكن أهل العلم ينبهون على هذا الأمر لأن من الناس، وهذا واقع ومشاهد، أن بعض الناس يجهل يظن أنه إذا جامع وأنزل هذا الجماع، أما إن جامع ولم ينزل فإنه ليس بجماع ويذهب يصلي ويكمل صومه، وهذا خطأ عظيم. الشاهد من حصل منه الجماع وجبت عليه التوبة والقضاء والكفارة. وما هي الكفارة؟ الكفارة على الترتيب لا التخيير، ننتبه لهذا الأمر، على الترتيب لا التخيير. فهي أولا عتق رقبة، فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد قيمتها فعليه أن يصوم شهرين متتابعين. ما المقصود بعتق الرقبة؟ يعني يعتق عبدا مملوكا أو جارية مملوكة أو يشتريها فيعتقها. فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد قيمتها فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين بأن لم يقدر على ذلك لعذر شرعي فعليه أن يطعم 60 مسكينا. كيف يطعم 60 مسكينا؟ لكل مسكين نصف صاع من الطعام المأكول في البلد، يعني مثلنا اليوم الطعام المأكول الأرز، فيعطي كل مسكين نصف صاع من الأرز، هذا يكفي. أو أن يدعو هؤلاء الفقراء والمساكين على وليمة تكفيهم، تكون معدة وقد طبخت فيأكلون منها فيجزئه هذا الطعام. هذا المفسد الأول للصيام. المفسد الثاني والمفطر الثاني إنزال المني بسبب تقبيل أو لمس أو استمناء أو تكرار نظر، فإذا حصل شيء من ذلك فسد صومه وعليه القضاء فقط بدون كفارة، لأن الكفارة تختص بالجماع. إنزال المني كما يقول الفقهاء دفقا بشهوة ولذة عمدا، هذا مفسد للصيام، ومن حصل منه ذلك فسد صيامه وعليه التوبة. وهذا ننتبه لهذا القيد، لابد من التوبة لأن هذا ذنب، وعليه أيضا قضاء هذا اليوم الذي أفسده بهذا الإنزال. لكن لو أنزل في احتلام وهو نائم فهذا لا يضره، النائم مرفوع عنه القلم، قال والنائم إذا احتلم فأنزل فلا شيء عليه وصيامه صحيح لأن ذلك وقع بدون اختياره، لكن يجب عليه الاغتسال من الجنابة. المفسد الثالث قال الأكل والشرب متعمدا، لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ثم قال أما من أكل أو شرب ناسيا فإن ذلك لا يؤثر على صيامه. وهذا ينبهنا إلى شروط هذه المفطرات، فإن هذه المفطرات تفسد الصيام إذا وقعت بشروط ثلاثة: إذا كان عالما غير جاهل، وإذا كان مختارا غير مكره، وإذا كان ذاكرا غير ناسي، إذا كان عالما غير جاهل. فإن من الناس من يأكل ويشرب ولا يسمع أذان الفجر، فهذا جاهل بالوقت، فهذا جاهل بالوقت. أو رجل حديث عهد بإسلام يجهل نوعا من المفطرات، فهذا يعذر. وأيضا المكره، فإن الإنسان قد يكره فيدخل في جوفه ما من غير اختيار منه، كأن يغمى عليه مثلا، أو يحصل له مثل المرض أو الإرهاق فيسقط، يعني إغماء خفيف فيصب في فمه ماء من غير أن يشعر مثلا، أو يخرج في يعني في الطريق فينزل مطر غزير فيدخل شيء في فمه، أو غبار، أو كما سيذكر الشيخ قال لو دخل في فمه غبار أو ذباب، فهذا مكره يتم صيامه. وأيضا الناسي، من أكل أو شرب ناسيا فهذا لا حرج عليه ويتم صومه، أما إذا أكل أو شرب ذاكرا فهذا قد فسد صومه. قال أما من أكل أو شرب ناسيا فإن ذلك لا يؤثر على صيامه. وفي الحديث من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. لكن لو أنك في نهار رمضان خرجت من المسجد وعند برادات المسجد وجدت رجل يشرب ماء، تظن أنه غالب على ظنك أنه ناسي، هل تنبهه أو لا تنبهه؟ كثير من الناس شاع عندهم يقولون إذا رأيت رجل وهو صائم يشرب الماء أو يأكل لا أتركه، إن فإنما أطعمه الله وسقاه، لا تنبه، خلي يتهنى في الماء اللي يشرب. وهذا خطأ، وهذا خطأ، بل الواجب أن تنبهه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، الحديث. أما أن تتركه حتى يرتوي أو تتركه حتى يشبع فهذا خطأ، هذا خطأ، فلا بد من تنبيهه. لكن لو شرب هذا الصائم ناسيا حتى ارتوى أو أكل حتى شبع ناسيا، نسي أن هذا اليوم من رمضان نسي، فإن هذا لا حرج عليه ويتم صومه، فإنه لا حرج عليه ويتم صومه. قال المصنف ومما يفطر الصائم إيصال الماء ونحوه إلى الجوف عن طريق الأنف وهو ما يسمى بالسعوط. توجد بعض الأدوية تدخل عن طريق الأنف تسمى السعوط، أو قطرة الأنف، اليوم قطرة الأنف مفسدة للصيام وهي من المفطرات، لأن الأنف منفذ إلى الجوف، ونبينا عليه الصلاة والسلام قال وبالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالإنسان وهو صائم يحتاط لصيامه، فإذا استنشق في الوضوء لا يعني يستنشق الماء ويتعمق في إدخال الماء إلى يعني أنفه أو آخر أنفه، وإنما يحتاط لصيامه. لماذا؟ لأن الأنف منفذ إلى الجوف، فقطرة الأنف الموجودة اليوم هذه مفسدة للصيام، إلا بعض القطرات، بعض القطرات تكون يسيرة وتكون يعني في ظاهر الأنف كالدهان والمرهم لا تدخل إلى الجوف، فمثل هذه إذا كنا يعني إذا كان هذا الشخص متيقن أنها لا تدخل الجوف وهو محتاج إليها لمرض فإنه يتناول يعني يضع هذه القطرة ولا يعني تضره إن شاء الله. قال وأخذ المغذي عن طريق الوريد وحقن الدم في الصائم كل ذلك يفسد صومه لأنه تغذية. كل ما يغذي البدن من إبر مغذية أو مغذيات تدخل في الوريد، أو أن يعطى هذا الصائم دما، يكون قد نقص عنده الدم فيعطى دما، فإن هذه الأمور كلها مفسدة للصيام، لأنها في معنى الطعام والشراب، فهي تغذي البدن وتقوي البدن. قالوا من ذلك أيضا حقن الصائم بالإبر المغذية، لأنها تقوم مقام الطعام، وذلك يفسد الصيام. فكل ما يغذي البدن ويقوم مقام الطعام والشراب فإنه مفسد للصيام. لكن هناك أنواع أخرى من الإبر لا تفسد الصيام، وهي الإبر غير المغذية، تكون دواء مثلا مسكنات، أو إبر التطعيم، تطعيم من مرض معين يعطى الإنسان حقنة، أو إبر الأنسولين لمرضى السكر يعني يضعها قبل الفطور ثم إذا أذن يفطر، فإن هذه لا تضر الصائم. إذن الإبر على نوعين، إن كانت مغذية ماذا؟ مفسدة للصيام، وإن كانت غير مغذية كالأدوية والمسكنات ونحوها فإنها لا تضر الصائم ولا تفسد صيامه. قال أما الإبر غير المغذية فينبغي للصائم أيضا أن يتجنبها محافظة على صيامه، هذا من باب الاحتياط، وإلا هي لا تفسد الصيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ويؤخرها إلى الليل. رابعا إخراج الدم من البدن، هذا المفطر الرابع، وهو إخراج الدم من البدن بحجامة أو فصد أو سحب دم ليتبرع به لإسعاف مريض فيفطر بذلك. الدم الذي يخرج من البدن عن طريق الحجامة المعروفة أو الفصد أو سحب الدم، والحجامة يعني معروفة، بعض الكؤوس توضع على الجلد ثم يعني يسحب الهواء ثم يعني تشرط بالموس ويخرج الدم من الجلد، والفصد لا، يعني يحدد مكان في البدن يشتكي من الإنسان فيعني يشرط الوريد أو العرق بطريقة يعني يعرفها أصحابه ويتقنونها. فالفرق بين الحجامة والفصد أن الفصد بين الأوردة والعروق، أما الحجامة تكون من ظاهر الجلد والبشرة، أو التبرع بالدم المعروف في المستشفيات. هذه الدم الذي يخرج منها كثير ويرهق البدن ويضر بالصائم، فلذلك يفسد صومه. أما إخراج دم قليل، أحيانا تذهب إلى المستشفى لإخراج يعني قطرات من الدم كما يعني هو معروف فصيلة الدم، أو تحليل السكر يعني اليسير هذا قطرة أو قطرتين من الدم، أو يعني أخذ قارورة يسيرة للتحاليل تجرى في المستشفى، أو أن إنسان يخرج من لثته دم يسير، أو جرح في بشرته يسير ونحو ذلك. الدم اليسير لا يضر الصيام، الدم اليسير لا يضر الصيام، أما الدم الكثير فإنه يضر الصيام ويفسده. خامسا من المفطرات التقيؤ، وهو استخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم متعمدا، فهذا يفطر به الصائم. التقيؤ إذا كان عمدا بأي وسيلة، من الناس يعني يدخل أصبعه في حلقه فيتقيأ، وبعض الناس يعني يضرب يده على بطنه فيتقيأ، ويعني بعض الناس يشم شيئا رائحة معينة فيعني يتعمد هذا الأمر، أو يضع في حلق فمه مثلا ملح فيتقيأ. المهم أنه تعمد التقيؤ واستفراغ ما في معدته عن طريق فمه، هذا الفعل إن كان عمدا فهو مفسد للصيام. أما الإنسان إذا حصل من هذا الأمر من غير اختياره، حصل منه التقيؤ من غير اختياره، فهو ماذا؟ فهو معذور، وهذه من صور الإكراه وعدم الاختيار. نحن ذكرنا أن المفسدات تضر الصيام وتفسد الصيام هذه المفطرات، بشروط ثلاثة: أن يكون عالما غير جاهل، أن يكون مختارا غير مكره، أن يكون ذاكرا غير ناسي. وهنا هو مكره في الحقيقة، خرج منه يعني هذا القيء من غير اختياره، فلا يضره ويتم صومه ولا يفسد صومه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. ومعنى ذرعه القيء أي خرج بدون اختياره، ومعنى قوله استقاء أي تعمد القيء. وهنا تنبيهات: أولا يقول: وينبغي أن يتجنب الصائم الاكتحال ومداواة العينين بقطرة أو بغيرها وقت الصيام محافظة على صيامه. الآن الفم منفذ إلى الجوف، فإذا دخل شيء عن طريق الفم فسد الصيام، وكذلك الأنف منفذ إلى الجوف، فقطرة الأنف مفسدة للصيام. لكن العين هل هي منفذ إلى الجوف أو لا؟ هل الإنسان إذا وضع في عينيه كحل أو إذمد أو قطرة العين أو مرهم العين يفسد صومه أو لا؟ هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم. وفي الحقيقة لا يوجد حديث صريح ودليل صريح يعني يمنع من ذلك، فالإنسان يحتاط لصيامه فلا يضع شيء في عينيه، لكن لو احتاج إلى وضع شيء قطرة في عينيه مرطب للعينين أو مرهم أو نحو ذلك احتاج إليه فوضعه، ففي الحقيقة لا يوجد دليل يفسد صيامه. ولا شك أن العبادة التي ثبتت بدليل شرعي لا يجوز أن نفسدها إلا بدليل شرعي. إذن يعني قد يكون الراجح في هذه المسألة أن العينين ليست منفذا إلى الجوف، فإذا دخل شيء إلى الجوف عن طريق العين فإنه لا يفسد صيامه. قال: ولا يبالغ في المضمضة والاستنشاق، لأنه ربما ذهب الماء إلى جوفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الأنف منفذ إلى الجوف، وهذا الحديث يدل على أمرين: الأمر الأول أن الأنف منفذ إلى الجوف، فإذا دخل أمر أو شيء من الماء أو الطعام أو الدواء عن طريق الأنف فإن الصيام يفسد. والفائدة الثانية التي نستفيدها من هذا الحديث ماذا؟ أنه ينبغي للصائم أن يحتاط لصيامه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فإذا كنت صائما فلا بد أن تحتاط لصيامك، فتحذر من أن يدخل في أنفك في جوفك عن طريق أنفك شيء. لكن لو دخل الماء، لو أنك توضأت وتمضمضت فدخل شيء من الماء أثناء المضمضة في حلقك وجوفك، أو استنشقت ودخل من غير عمد، ما الحكم هنا؟ هل يفسد الصيام؟ ما رأيكم؟ من غير عمد ما يفسد الصيام، لأنه لم يتعمد، دام أنه لم يتعمد لا يفسد صيامه. وهنا ينبغي أن ننتبه، بعض الناس يحصل عنده وسوسة إذا توضأ وهو صائم، عند المضمضة يخرج الماء الذي تمضمض به ويخرج ريقه ويخرج حتى يجف فمه، وهذا يرهق نفسه ويكلف نفسه يعني فوق طاقتها. لا، تتمضمض وتخرج الماء ولا حاجة أن يعني تتكلف في إخراج يعني ريقك بعد يعني الماء. قال: والسواك لا يؤثر على الصيام، بل هو مستحب ومرغب فيه للصائم وغيره في أول النهار وآخره على الصحيح. هذه مسألة مهمة، السواك سنة نبوية مباركة، نبينا عليه الصلاة والسلام كان لا يكاد يدع هذا السواك، بل حتى في مرض وفاته في آخر حياته عليه الصلاة والسلام طلب السواك من عائشة وتسوك ورغب وقال لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وفي الحديث الآخر لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وقال عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فهو سنة نبوية ينبغي على المسلم ألا يفرط فيها. لكن بعض الناس أيضا يحصل عنده وسوسة في وهو صائم فلا يتسوك، وهذا خطأ، بل السواك مرغب فيه ويتسوك المسلم طول يومه حتى بعد الظهر وبعد العصر وقبيل الإفطار فإن السواك مشروع. ولا يعارض هذا الأمر بقول النبي عليه الصلاة والسلام لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فإن السواك مطلوب، ويعني ولو كان يحصل من المسلم هذا الخلوف وهذه الرائحة من الصيام فإن الخلوف أثر للصيام، وليس كل صائم يحصل منه هذا الأثر وهذه الرائحة، وحتى السواك قد يذهب هذه الرائحة وقد لا يذهبها. فالمقصود أن السواك مرغب فيه وسنة ينبغي على المسلم ألا يفرط فيها. قال ولو طار إلى حلقه غبار أو ذباب لم يؤثر على صيامه، هذه من صور ماذا؟ الإكراه، وهذه الحالة معفو عنها، لو دخل في فمه وحلقه وجوفه شيء من غير قصد فإنه لا يضر صيامه. قال ويجب على الصائم اجتناب كذب وغيبة وشتم، وإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني صائم، فإن بعض الناس قد يسهل عليه ترك الطعام والشراب لكن لا يسهل عليه ترك ما اعتاده من الأقوال والأفعال الرديئة، ولهذا قال بعض السلف أهون الصيام ترك الطعام والشراب، كما نبهنا في المجلس السابق الحكمة والغاية من شرعية الصيام وفرضيته تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى لعلكم تتقون. فالإنسان يترك هذا الكذب والغيبة والشتم والنميمة، وإن جاءه أحد وسابه وشاتمه فيقول الله فيقول له إني صائم، ينبهه، لا سيما إذا كان في رمضان، وهذه موعظة وتنبيه أننا في صيام وفي رمضان، ولا ينبغي السباب والشتام وغيره من الأخلاق والأفعال الرديئة. ثم ختم المصنف حفظه الله هذا الباب ببعض التنبيهات والوصايا، فقال فعلى المسلم أن يتقي الله ويخاف ويستشعر عظمة ربه واطلاعه عليه في كل حين وعلى كل حال، فيحافظ على صيامه من المفسدات والمنقصات ليكون صيامه صحيحا. وينبغي للصائم يشتغل بذكر الله وتلاوة القرآن والإكثار من النوافل، فقد كان السلف إذا صاموا جلسوا في المساجد، انظر أحوال السلف في رمضان، يجلسون في المساجد وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا، يجلسون في المساجد لكي لا يغتاب أحد ولا يتكلم في غيبة ونميمة ونحو ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وذلك لأنه لا يتم التقرب إلى الله تعالى بترك هذه الشهوات المباحة في غير حالة الصيام إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرم الله عليه في كل حال من الكذب والظلم والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. روي عن أبي هريرة مرفوعا، طبعا مصطلح هذا المصطلح مرفوعا يعني أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالحديث المرفوع هو الذي يكون من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا قيل موقوف يعني من كلام الصحابة رضي الله تعالى عنه، فيقال موقوف على علي، موقوف على ابن مسعود، يعني أنه من كلامي، وهذه مصطلحات عند أهل العلم. وهذا الحديث من كلام النبي عليه الصلاة والسلام مرفوع إليه، يقول الصائم في عبادة ما لم يغتب مسلما أو يؤذه. وعن أنس ما صام من ظل يأكل لحوم الناس، فالصائم يترك أشياء كانت مباحة في غير حالة الصيام، فمن باب أولى أن يترك الأشياء التي لا تحل له في جميع الأحوال ليكون في عداد الصائمين حقا. لا شك أن هذه وصايا عظيمة ينبغي للمسلم أن ينتبه لها في صيامه. ثم قال حفظه الله: باب في بيان أحكام القضاء للصيام. بعد أن بين المصنف شروط الصيام وأحكامه ومفسدات الصيام، انتقل إلى بيان من أفطر لعذر أو لغير عذر ماذا عليه وكيف يقضي شهر رمضان. فإن أهل الأعذار والذين قد يعني أفطروا في رمضان لهم أحوال ويختلف حالهم في القضاء، منهم من يلزمه القضاء فقط ومنهم من يلزمه القضاء والكفارة. فقال في بيان أحكام القضاء للصيام، قال: من أفطر في رمضان بسبب مباح، وهذا يقسم لنا الناس أن من الناس من يفطر لسبب مباح مقبول شرعا كالمرض والسفر، فهذا عليه القضاء. أما من أفطر لغير عذر فهذا عليه أولا التوبة، فهذا عليه التوبة إلى الله عز وجل، وعليه بعد ذلك القضاء. قال: من أفطر في رمضان بسبب مباح كالأعذار الشرعية التي تبيح الفطر، أو بسبب محرم كمن أبطل صومه بجماع أو غيره، وجب عليه القضاء لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. كيف يقضي؟ هل يقضي مباشرة بعد رمضان؟ وإذا كان أفطر 3 أيام أو 4 أيام، هل يقضيها متتابعة أو مفرقة؟ يقول المصنف: ويستحب له المبادرة بالقضاء، يعني فورا بعد رمضان، هذا الأولى. فالأولى المبادرة، والأولى أيضا المتابعة، أن يكون يعني الأولى المبادرة والأولى التتابع، أن يكون صيامه بعد رمضان وأيضا أن يكون بعد العيد، لأنه لا يجوز صيام العيد، يبدأ من الثاني من شوال يصوم. وأيضا الأولى له أن يكون صيامه متتابعا، إن كان عليه 3 أيام يصومها متتابعة. قال: ويستحب له المبادرة بالقضاء لإبراء ذمته، ويستحب أن يكون القضاء متتابعا لأن القضاء يحكي الأداء وإن لم يقضي على الفور. طبعا هذه قاعدة فقهية، القضاء يحكي الأداء، يعني القضاء يشبه الأداء، يحكي يعني يشبهه ومثله. فكما أننا في رمضان نؤدي الصيام، الأداء الصيام أثناء رمضان والقضاء بعد رمضان، لأن العبادة في وقتها تسمى أداء وبعد وقتها تسمى قضاء. فيقول: الأداء يحكي الأداء، يعني القضاء يشابه الأداء في صفته وأحكامه. فكما أن الصائم في رمضان يصوم رمضان متتابعا، فكذلك إذا قضاه يقضيه متتابعا. قال: وإن لم يقضي على الفور وجب العزم عليه، ويجوز له التأخير، يجوز للإنسان أن يؤخر، لا يصوم في شوال يصوم بعد ذلك، الأمر يعني جائز، له فسحة السنة كلها، لكن الأولى ماذا؟ أن يقضيه على الفور. قال: لأن وقته موسع، وكل واجب موسع يجوز تأخيره مع العزم عليه، كما يجوز تفرقته بأن يصومه متفرقا، يعني لو أن إنسانا عليه 3 أيام فصام يوما في شوال وصام يوما في ذي القعدة وصام يوما في ذي الحجة لا بأس عليه، لو صام يوم وأفطر يوم لا بأس عليه، لكن الأولى ماذا؟ التتابع. قال: لكن إذا لم يبق من شعبان إلا ما إلا قدر ما عليه فإنه يجب عليه التتابع إجماعا لضيق الوقت. يعني شخص الآن عليه 3 أيام من رمضان الماضي، وما بقي عليه الآن هو في شعبان، ولم يبقى من شعبان إلا 3 أيام، يجب عليه هنا ماذا؟ التتابع، لأنه إن لم يصومه متتابعا ماذا؟ لم يتمكن من صومه، لم يتمكن من صومه، فيجب عليه هنا القضاء متتابعا 3 أيام، يعني متتابعة. قال: ولا يجوز تأخيره إلى ما بعد رمضان الآخر لغير عذر، لقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم في رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. فدل هذا على أن وقت القضاء موسع إلى أن لا يبقى من شعبان إلا قدر الأيام التي عليه، فيجب عليه صيامها قبل دخول رمضان الجديد. الإنسان ينبغي عليه ألا يدخل عليه رمضان الثاني إلا وقد قضى رمضان الماضي، هذا وجوب، ودل عليه حديث عائشة رضي الله عنها. إلا أن يكون للإنسان عذر، إلا أن يكون للإنسان عذر كما سيأتي إن شاء الله. قال: فإن أخر القضاء حتى أتى عليه رمضان الجديد فإنه يصوم رمضان الحاضر. يعني إنسان الآن رمضان الماضي أفطر فيه أسبوع وأخر أخر إلى أن جاء رمضان الثاني، ماذا يفعل؟ الآن دخل أول يوم في رمضان، هنا يجب عليه يصوم رمضان، لا يصوم رمضان بنية قضاء رمضان الماضي، إنما يصوم رمضان ماذا؟ الحالي الذي دخل الآن، ويقضي رمضان الماضي بعد رمضان الثاني هذا الحالي الذي هو يصوم فيه. قال: فإن أخر القضاء حتى أتى عليه رمضان الجديد فإنه يصوم رمضان الحاضر ويقضي ما عليه بعده، ثم إن كان تأخيره لعذر لم يتمكن معه من القضاء في تلك الفترة فإنه ليس عليه إلا القضاء، وإن كان لغير عذر هنا وجب عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد. من فرط في القضاء حتى دخل عليه رمضان الثاني فإنه يقضي بعد ذلك ويطعم عن كل يوم مع القضاء، كل يوم لو يعني قضى كان عليه 3 أيام يطعم 3 مساكين، لو كان أسبوع يطعم 7 مساكين، وهكذا مقدار الإطعام نصف صاع من قوت البلد يعطيه لكل مسكين. ثم ذكر مسألة، قال: وإذا مات من عليه القضاء، إنسان مات وكان عليه قضاء من رمضان قبل دخول رمضان الجديد، ماذا يفعل وماذا يفعل أولياؤه ورثته؟ قال: فلا شيء عليه، لأن له تأخيره في تلك الفترة التي مات فيها، لا شيء عليه، لأنه في الحقيقة ما فرط، هو كان ينوي القضاء لكنه ماذا؟ مات. قال: وإن مات بعد رمضان الجديد فإن كان تأخيره القضاء لعذر كالمرض والسفر حتى أدركه رمضان الجديد فلا شيء عليه أيضا، وإن كان تأخيره لعذر لغير عذر وجبت الكفارة في تركته بأن يخرج عنه إطعام مسكين عن كل يوم. هنا إن كان هذا الميت الذي مات وعليه قضاء من رمضان، إن كان يعني هذا القضاء هو فرط في قضائه فأهمله فلم يقضه، فيجب على ورثته أن يخرجوا من تركته إن كانت له تركة، إن لم يكن له تركة يعني يطعمون من تركته مساكين بمقدار كل يوم مسكين، إن لم يكن له تركة فإنهم من باب الإحسان والبر بهذا الميت أيضا يطعموه عنه، لكن لا يصومون عنه، لا يصومون عنه، لأن الصيام لا تدخله النيابة كالصلاة في الحقيقة، لا ينوب، لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد إلا صوم النذر كما سيأتي، فإن صوم النذر الذي الإنسان ألزم نفسه به فإن هذا يصوم عنه وليه. قال: وإن مات من عليه صوم كفارة كصوم كفارة الظهار والصوم الواجب عن دم المتعة في الحج فإنه يطعم عنه عن كل يوم، يطعم عنه عن كل يوم مسكين ولا يصام عنه، ويكون الإطعام من تركته لأنه صيام لا تدخله النيابة في الحياة فكذا بعد الموت، وهذا هو قول أكثر أهل العلم. هذا بالنسبة لصيام رمضان أو الكفارات أو غيرها من أنواع الصيام الواجبة، فإنه إذا مات لا يصام عنه وإنما يطعم عنه إلا صوم النذر. قال: وإن مات من عليه صوم نذر استحب لوليه أن يصوم عنه لما ثبت في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صيام نذر أفأصوم عنها؟ قال نعم. والولي هو الوارث، إذن لا يقضى إلا صيام النذر. ثم أورد المصنف حفظه الله كلاما لابن القيم وابن تيمية في بيان صيام النذر دون غيره. قال ابن القيم رحمه الله: يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي، وهذا مذهب أحمد وغيره، والمنصوص عن ابن عباس وعائشة، وهو مقتضى الدليل والقياس، لأن النذر ليس واجبا بأصل الشرع، وإنما أوجبه العبد على نفسه فصار بمنزلة الدين، ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين. وأما الصوم الذي فرضه الله عليه ابتداء فهو أحد أركان الإسلام، فلا تدخله النيابة بحال، كما لا تدخل الصلاة والشهادتين، فإن المقصود منهما طاعة العبد بنفسه وقيامه بحق العبودية التي خلق لها وأمر بها، وهذا لا يؤديه عنه غيره ولا يصلي عنه غيره. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يطعم عنه كل يوم مسكين. وبذلك أخذ أحمد وإسحاق وغيرهما، وهو مقتضى النظر كما هو موجب الأثر، فإن النذر كان ثابتا في الذمة فيفعل بعد الموت. وأما صوم رمضان فإن الله لم يجب على العاجز عنه، بل أمر العاجز بالفدية طعام مسكين، والقضاء إنما على من قدر عليه لا على من عجز عنه، فلا يحتاج إلى أن يقضي عنه أحد عن أحد. وأما الصوم لنذر وغيره من المنذورات فيفعل عنه بلا خلاف للأحاديث الصحيحة. إذن من مات وعليه صيام، إن كان هذا الصيام نذر فإنه يصام عنه، أما غيره فإنه ماذا؟ يطعم عنه ولا يصام عنه. ثم قال المصنف حفظه الله: باب فيما يلزم من أفطر لكبر أو مرض. هنا في هذا الباب يبين المصنف أحوال أصناف من الناس لا يستطيعون القضاء، فقط الإطعام، وهم المرض، الإنسان الذي فيه مرض مزمن لا يرجى برؤه، وكذلك الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام. فمثل هذا ماذا يلزمه؟ يلزمه الإطعام فقط، ولا يتحسر، فإن هذا من رحمة الله وتيسير الله عز وجل، فإن الله عز وجل الذي شرع الصيام شرع الإطعام. والإنسان إذا أصيب بمرض أو أصبح يشق عليه الصيام فليحمد الله عز وجل، فإن المؤمن مبتلى، كما أن المرض ابتلاء فإن الصحة ابتلاء. الإنسان يبتلى بالخير وبالشر، وبالصحة وبالمرض، يبتلى بالصحة لكي ينظر هل يشكر أو لا يشكر، ويبتلى أيضا بالمرض لكي ينظر فيه هل يصبر أو لا يصبر. والصبر والشكر منزلتهما عظيمة، لذلك ورد عن بعض السلف منهم ابن مسعود وغيره يقولون: الإيمان نصفان، نصفه شكر ونصفه صبر. فالذي ينبغي المؤمن إذا كان يعجز عن الصيام أن يحمد الله عز وجل ويطعم، ويجتهد في طاعة الله عز وجل فيما يستطيع، والله عز وجل يبارك في هذه الأعمال وفي هذه الطاعات وفي هذه النية، ويجازي ويثيب عليها سبحانه وتعالى. قال: باب فيما يلزم من أفطر لكبر أو مرض. إن الله سبحانه وتعالى أوجب صوم رمضان على المسلمين أداء في حق غير ذوي الأعذار، وقضاء في حق ذوي الأعذار الذين يستطيعون القضاء في أيام أخر، وقد تقدم معنا كيف يكون القضاء، لكن المصنف يريد صنفا ثالثا، قال وهناك صف ثالث لا يستطيعون لا الصيام ولا القضاء، لا يستطيعون الصيام أداء ولا قضاء، كالكبير الهرم والمريض الذي لا يرجى برؤه، فهذا الصنف قد خفف الله عنه فأوجب عليه بدل الصيام إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من الطعام. فهذا المؤمن الذي أصبح لا يستطيع الصيام واجبه فقط الإطعام، وهذا حصل لبعض الصحابة لما كبروا كابن عمر وأنس رضي الله عنهم وغيرهم، بلغ بهم السن حتى أصبحوا لا يستطيعون الصيام فكانوا يطعمون، ومقدار هذا الإطعام عن كل يوم نصف صاع من الطعام، أو أن يجهز طعاما قد طبخ فيدعو عليه الفقراء. لكن متى يكون هذا؟ لا يكون قبل رمضان، لأن رمضان لم يجب. الصحابة رضي الله عنهم الذي ورد عنهم إما الإطعام في كل يوم، كل يوم يطعم مسكين، أو في آخر رمضان يطعم 30 مسكين أو 29 مسكين حسب الشهر. أما قبل رمضان، رمضان لم يدخل ولم يجب عليك الصيام حتى الآن، فلا تطعم قبل رمضان، لكن يجوز أن تخرج المال لجمعية خيرية أو لشخص يطعم الفقراء، توكله وتنيبه أن يشتري الطعام فيدفعه للفقراء في رمضان، هذا لا بأس به. لكن أن تطعم الفقراء قبل رمضان، فهذا يعني فعل هذه الكفارة قبل أن تجب، وهذا خطأ. إنما تطعم إما في كل يوم أو في آخر رمضان، أو إذا مثلا مضى الشهر ولم يطعم يطعم بعد ذلك. الشاهد أن هذه الكفارة وهذا مقدارها عن كل يوم نصف صاع من الطعام. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكينا، رواه البخاري. والمريض الذي لا يرجى برؤه من مرضه في حكم الكبير فيطعم عن كل يوم مسكينا. إذا كان هذا المريض شاب، هو في سن الشباب لكن لا يستطيع الصيام لمرض، فإنه حكمه حكم الكبير الذي يطعم ولا يلزمه الصيام. قال وأما من أفطر لعذر يزول كالمسافر والمريض مرضا يرجى زواله، والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما، والحائض والنفساء، فإن كل من هؤلاء يتحتم عليه القضاء. هؤلاء كلهم عليهم القضاء بأن يصوم من أيام أخر بعدد الأيام التي أفطرها. قال الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال وفطر المريض الذي يضره الصوم والمسافر الذي يجوز له قصر الصلاة. الآن عرفنا أن من الأعذار المرض، يعني شخص عنده مرض وقال له الطبيب المرض هذا المرض الذي معك إن صمت يعني تتعب ويشق عليك ويؤثر عليك المرض، وذهب وصام، صام من الفجر إلى المغرب، هل صيامه صحيح؟ صحيح، لكنه خلاف الأولى. الأولى له أن يفطر ولا يكلف نفسه فوق طاقته. ومثله أيضا المسافر ولو حصلت له مشقة في سفره، مع أنه مرخص له ومعذور، لكنه صام في سفره، فإن صيامه ماذا؟ فإن صيامه صحيح. فالمريض والمسافر تختلف أحوالهما. إن كان المرض يسيرا، صداع يسير، زكام يسير، يستطيع معه الصيام ولا يشق عليه، فهذا الأولى أن يصوم. والسفر الذي لا يحصل معه مشقة، فهذا كما عرفنا أنه الأولى له ماذا؟ أن يصوم. لكن المرض الذي يحصل به مشقة والسفر الذي يحصل به مشقة، فهذا الأولى للإنسان فيه ماذا؟ الفطر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. قال: وفطر المريض الذي يضره الصوم والمسافر الذي يجوز له قصر الصلاة سنة، لقوله تعالى في حقهم: فعدة من أيام أخر، أي فليفطر وليقضي عدد ما أفطره. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. وفي الصحيحين: ليس من البر الصيام في السفر. وهذا الحديث كما عرفنا أنه يعني هذا الحديث له سبب، وهو أنه أحد الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام صام في السفر، وكان في يوم شديد الحر وحصلت له مشقة فأغمي وظلل عليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا القول: ليس من البر الصيام في السفر مع هذه المشقة. أما في غير المشقة فإنه لا حرج على الإنسان، بل النبي عليه الصلاة والسلام صام في سفره. قال: وإن صام المسافر أو المريض الذي يشق عليه الصوم صح صومهما مع الكراهة. وأما الحائض والنفساء فيحرم في حقها الصوم حال الحيض والنفاس ولا يصح. الحائض لا يجوز لها أن تصوم ولا يصح صيامها، بل إذا أصابها هذا الدم تفطر حتى تطهر، ثم بعد ذلك تقضي هذه الأيام. قال: والمرضع والحامل يجب عليهما قضاء ما أفطرتا من أيام أخر، ويجب على مع القضاء على من أفطرت للخوف على ولدها إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته. الحامل والمرضع لهما حالان. الحامل والمرضع قد تخاف على نفسها من الصيام، أن تتضرر من الصيام هي في نفسها وبدنها فتفطر، فهذه عليها القضاء فقط. أما إن أفطرت خوفا على ولدها، الحامل خافت على جنينها والمرضعة خافت على رضيعها، فهنا يجوز لها الفطر، لكن تفطر وتطعم على عن كل يوم مسكين. هذا إن خافت على طفلها، وهي ليست مريضة ولا يلحقها مشقة، لكن خافت على الطفل. وهذا قد روي فيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: أفتى ابن عباس وغيره من الصحابة في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أن تفطرا وتطعما عن كل يوم مسكينا إقامة للإطعام مقام الصيام، يعني أداء مع وجوب القضاء عليهما. قال: ويجب الفطر على من احتاج إليه لإنقاذ من وقع في هلكة كالغريق ونحوه. هذه مسألة مهمة، قد يضطر الإنسان إلى الفطر لإنقاذ غريق، أو يفطر لإنقاذ حريق، فهنا الإفطار متعلق بغيره، لكن لو ترك الإفطار واستمر في صومه فالغالب على الظن أن يهلك غيره، ففي هذه الحالة يجوز له الفطر، يفطر فينقذ هذا الغريق. وهذا يعني مثله الأطباء الذين يعني يجرون عمليات طويلة تحتاج ساعات طويلة لإنقاذ الناس، خصوصا أحيانا في كوارث وأمور وإسعافات ويعني أمور طارئة، فيحتاج الطبيب إلى طاقة وقوة، وربما يصيبه الظمأ والجوع ويتضرر، فمثل هذا يرخص له. ومثلهم رجال الإطفاء، يجوز لهم في حالات يعني للحريق الطويل وحالات الإنقاذ التي تحتاج قوة ونحو ذلك، فإن هذا حتى علماءنا اليوم في هذا يعني الزمن المعاصر أفتوا بهذا يعني أهل الإطفاء والأطباء ومن هذا حالهم من أهل الوظائف الضرورية، التي لو لم يفطروا لا غلب على الظن هلكة غيرهم من الناس. وقال ابن القيم: وأسباب الفطر أربعة: السفر والمرض والحيض والخوف، من هلاك يخشى عليه الهلاك بالصوم كالمرضع والحامل، ومثله مسألة الغريق. قال: ويجب على المسلم تعيين نية الصوم الواجب من الليل، وهذا قد عرفناه، الصوم الواجب صوم رمضان يجب فيه تبييت النية من الليل، والنية في القلب لا يتلفظ بها المؤمن، لا في الصلاة ولا في الوضوء ولا في الصيام، بل التلفظ بها بدعة، إنما محلها القلب، فيعزم ويقصد وينوي في قلبه. والصائم إذا قام في السحر يتسحر، هو في الحقيقة قد نوى، لأنه ما أكل الطعام في هذه الساعة إلا وهو قد نوى الصيام. قال: كصوم رمضان وصوم الكفارة وصوم النذر، بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه، أو يصوم نذرا أو كفارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. بقي معنا يعني بعض المسائل اليسيرة التي تحتاج دقيقتين أو ثلاث دقائق ثم نختم إن شاء الله. قال: ويجب على المسلم تعيين نية الصوم الواجب من الليل كصوم رمضان وصوم الكفارة وصوم النذر، بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه، أو يصوم نذرا أو كفارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعن عائشة مرفوعا: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له، فيجب أن ينوي الصوم الواجب في الليل. وهذه يعني تقدمت معنا. قال: فمن نوى الصوم من النهار كمن أصبح ولم يطعم شيئا بعد طلوع الفجر ثم نوى الصيام، لم يجزئه إلا في التطوع. في صيام رمضان لابد من تبييت النية من الليل، لكن في التطوع والنافلة يجوز له أن ينويه من النهار إذا لم يعني يفعل شيئا من المفطرات. قال: وأما الصوم الواجب فلا ينعقد بنيته من النهار، لأن جميع النهار يجب فيه الصوم، والنية لا تنعطف على الماضي. أما صوم النفل فيجوز بنية من النهار، لحديث عائشة رضي الله عنها: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. فقال: إني إذا صائم. رواه الجماعة إلا البخاري. ففي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان مفطرا لأنه طلب طعاما، وفيه دليل على جواز تأخير نية الصوم إذا كان تطوعا، فتخصص به الأدلة المانعة. فشرط صحة صوم النافل بنية من النهار ألا يوجد قبل النية منافل للصيام من أكل وشرب ونحوهما، فإن فعل قبل النية ما يفطره لم يصح صيامه بغير خلاف. هذه المسألة يعني في صيام النافلة، مثلا شخص يريد أن يصوم يوم الاثنين ولم ينوي هذا الصيام إلا يعني بعد صلاة الظهر مثلا، فإنه إن لم يفعل شيئا من المفطرات جاز له أن يعقد هذه النية. وهذا ما دل عليه الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب طعاما من عائشة فقالت: ليس عندنا طعام. فقال: إني صائم. فهذا دل على أنه كان عليه الصلاة والسلام يعني لم ينوي الصيام من الليل، ولم يبيت الصيام من الليل، بخلاف صيام الفريضة صيام رمضان. وبهذا نكون قد أتينا على كتاب الصيام من هذا الكتاب المبارك، فنسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، ويوفقنا وإياكم للصيام والقيام وتلاوة القرآن، ويجعلنا وإياكم من المقبولين.